خير سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أبرز من عين الوجود سر الخصوصية الساري جمالها في جميع العوالم الملكية والملكوتية، وصلى الله على سيدنا محمد قبلة الأرواح العرشية وفرد الحضرة الذاتية وطور التجليات الإحسانية نقطة الانفعال المدحية منها مراكز الأنوار الصمدية، وعلى آله وصحبه شعاع نوره ونجوم بدره وترجمان نهيه وأمره. وبعد، فإن الصلاة لما كانت روح الأعمال وحقيقة مراتب الوصل والاتصال وسر لطيفة الوجود في أزل الآزال، وبما يظهر النور الرباني المغطى في قالب الإشكال، تعين على من نور الله بصيرته وصفى من الأكدار سريرته أن يجمع الهم فيها ويقطع عقبات مراقيها ليكرع من زلال صافيها.
الله أكبر. الحمد لله مكرمنا بأنوار الوجهة إليه ونتائج الإقبال عليه بعجائب الإفضال الذي سبقت به المنة لمن يسره له سبحانه وتعالى وساقه إليه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، منه مبتدأ كل أمر ومرجعه إليه، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أكرم الخلائق عليه وأجلهم منزلة لديه. اللهم أدم صلواتك على الحبيب المحبوب طب الأجسام والقلوب سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في درب خير الدروب وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك وآلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين. عدو فقد استمعنا إلى خطبتي هذه الرسالة، رسالة صلاة المقربين للإمام العارف بالله الحسن بن صالح بن عيدروس البحر الجفري أعلى الله درجاته وجمعنا به في أعلى جناته، وهي رسالة كتبها لما طلب منه الإمام العارف مفتي زبيد الإمام عبد الرحمن بن سليمان الأهدل حين التقى به في أيام حجته في مكة المكرمة، وطلب منه أن يكتب رسالة تحكي صلاة المقربين لتكون نورا لمن أراد أن يترقى في مراقى الصلاة في التحقق بحقائق الصلاة والحرص على روحها وعلى الارتقاء في سلالمها في الوصول إلى حقائق الصلة بالله والقرب منه والوصول إليه جل جلاله وتعالى في علاه. فكتب هذا النفس البديع الرائع الراقي، وابتدأ بسم الله الرحمن الرحيم وقال الحمد لله الذي أبرز من عين الوجود، وعين الوجود وجوده الأزلي سبحانه وتعالى الذي هو الوجود الذاتي الوجود الحقيقي الوجود الذي لا يسبق عدم الوجود الذي لا ينتابه فناء ولا زوال ولا انتهاء الوجود الحق للإله الحق سبحانه وتعالى. والحمد لله أبرز أظهر من عين الوجود سر وجوده الذاتي جل جلاله، أبرز سر الخصوصية أبرز سر الخصوصية في اختصاصه من يشاء من عباده بمحبته ووداده وقربه، وجعل المركز في ذلك كما يشير إليه عند صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إيجاده وإبرازه لنور عبده المختار محمد عليه الصلاة والسلام، والذي أوصله وواصله وتجلى عليه سبحانه وتعالى، ثم فرع ذلك في إيجاد الموجودات وتكوين الكائنات. الحمد لله الذي أبرز من عين الوجود سر الخصوصية، وكانت الخصوصية المشار إليها تجليات ومدارك ومعارف يخص الله بها الإنس والجن والملائكة، من سبقت له السعادة من الإنس والجن ومن ملائكته المقربين عليهم صلوات الله أجمعين، اختصهم سبحانه وتعالى بخصائص، وإن كان أسرار ألوهيته وربوبيته سارية في كل ذرة من ذرات الوجود والأكوان العلوية والسفلية، ولكن حقائق من معرفته الخاصة ومحبته الخالصة لا يحملها إلا الملائكة ومن تهيأ وتأهل لها وصلح من خواص الإنس والجن، فإنهم يدركون من أسرار أسمائه وصفاته وذاته جل جلاله وحقائق المعرفة به والمحبة له ما لا تدركه بقية الموجودات والكائنات. فكانت هذه الخصوصية رأسها صلتهم بالحق سبحانه وتعالى وقربهم منه ومعرفتهم به، وميدان ذلك الصلاة. قال: أبرز من عين الوجود سر الخصوصية الساري جمالها. جمال تلك الخصوصية في تجليه سبحانه وتعالى بهذا الفضل وتخصيصه بهذا الوصل والعطاء الجزل، سرى جمال ذلك في جميع العوالم. جميع العوالم جمع عالم، والمراد بكل ما سوى الله تعالى. قال: الملكية والملكوتية، والمراد بالملكية عوالم الشهادة وعوالم الحس وعوالم الظاهر، وهو ما يتوصل إلى إدراكه بالحواس، بالحواس الخمس. فهذا العالم عالم الملك، والملكوت هو ما لا يتوصل إليه بالحواس الخمس وإنما يدرك بالبصائر والعقول، وهو عالم الغيب وعالم الملكوت، عالم الغيب والعالم المعنوي الباطني. هذه العوالم ملكيها وملكوتيها كلها انتشر فيها وسرى جمال ذلك التجلي من عين الوجود بسر الخصوصية، وبذلك صار يشهد لذوي البصائر أسرار جمال الله تعالى بواسطة نبيه صلى الله عليه وسلم في كل ذرة من ذرات الوجود. قال الإمام الحداد: واشهد جمالا أشرقت أنواره في كل شيء ظاهرا لا خافي. الحمد لله الذي أبرز من عين الوجود سر الخصوصية الساري جمالها في جميع العوالم الملكية والملكوتية، وبروزه وجلاؤه وقوته في العوالم الملكوتية أجل وأعلى منه في العوالم الملكية في عوالم الحس، وإن كان الكل يدل عليه والكل يشير إلى عظمته جل جلاله وتعالى في علاه. فهناك سر الجمال الإلهي باد في جميع الكائنات. قال سبحانه وتعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم رجع البصر ركعتين ينقلب بك البصر خاسرا وهو حسير. وقال: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، بل كل شيء من خلقه يحمل أسرار صنعه وتكوينه وإبرازه وتقديره وتصويره وتقديره جل جلاله وتعالى في علاه. وصلى الله على سيدنا محمد قبلة الأرواح العرشية. والأرواح العرشية هي الأرواح التي لم تنحبس في قيود الحس، ولا أيضا في العوالم الملكوتية في بانقطاع بشيء منها أو توقف عند شيء منها، حتى صارت عرشية. وذلك أن العرش أعلى ما خلق الله تبارك وتعالى من هذه الكائنات، وجعله محيطا بالسماوات والأرض وما بينهما. فالأرواح العرشية هي التي تحررت من قيود الوقوف مع شيء من الكائنات، فسميت عرشية لأن العرش مجلى العلو والرفعة ومجلى تجلي الخالق سبحانه وتعالى. فالقلوب التي لم تتوقف ولم تنحصر في شيء من هذه الكائنات والوجودات قلوب توصف بأنها عرشية، ولكن قبلة هذه الأرواح العرشية محمد بن عبد الله، كما أن قبلة الأجسام العلوية من الملائكة المقربين العرش، ومنهم من له قبلة البيت المعمور تحت العرش فوق السماء السابعة، وفي قبلة الأجسام في عالم الأرض جعلها الله سبحانه وتعالى الكعبة المشرفة التي قال أن فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولي وجوهكم شطرة. ولكن هذه قبلة للأجسام، أما قبلة الأرواح فإمامها الموصل لها إلى حضرة الفتاح محمد بن عبد الله، فهو قبلة الأرواح، ولذا أمرنا أن نستقبل بأجسادنا في كل صلاة الكعبة المشرفة، لكن نستقبل في كل صلاة بأرواحنا قبلته الكريمة بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. قبلة الأرواح العرشية وفرد الحضرة الذاتية الذي أفردته ذات الإله سبحانه وتعالى عمن سواه، فجعلته أول مخلوق وأول مكون وأول مصنوع، فبرز نور عليه الصلاة والسلام في الوجود، ثم خصه بأثناء الخصوصية، فهو العبد المحبوب الخالص المخصوص من الرحمن بأجل الخصائص صلوات ربي وسلامه عليه. فهو فرد في جماله عن بقية الجمال المنبسط في الوجود، وفرد في كماله، وفرد في جلاله، وفرد في معرفته بالحضرة، وفرد في تقدمه على جميع أهل الحضرة صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فهو فرد الحضرة الذاتية التي تتجلى فيها الذات، وهو طور التجليات الإحسانية، الطور الذي جعله الله سبحانه وتعالى مجلى لمناجات سيدنا الخليل إبراهيم وسيدنا الكليم موسى ومخاطبته وتكليمه إياه، وكلم الله موسى تكليما ونودي في من في ذلك الطور. ولما طلب الرؤية وهي ممتنعة في عالم الدنيا قال له سبحانه وتعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وطور التجليات الإحسانية محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، كما أن جبل الطور كان مجلى لتجليات الله في الكلامية على سيدنا موسى عليه السلام، فمحمد بذاته وصفاته وأسمائه طور للتجليات الإحسانية، وهي تجليات إحسان الحق جل جلاله لعباده ولخلقه، أي بواسطته يتجلى على المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وكل من حظي بإحسان من حضرة المحسن جل جلاله، جعل الله ذلك عبر هذا الطور، الطور التجليات الإحسانية نقطة الانفعال المدحية منها مراكز الأنوار الصمدية، ونقطة الانفعال المستجيبة لسر الإرادة الأزلية بأسرار كن، ومن كن كانت الانفعالات لجميع الكائنات، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون جل جلاله. فكان بداية الخلق بهذا المصطفى وبروز نوره، ثم تفرع العالم، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث. فكان هذا الانفعال في التكوين بأسرار الإرادة المشار إليها بكلمة كن الكاف والنون في كلام الله سبحانه وتعالى، فكان نقطة الانفعال، نقطة الانفعال التي ابتدأ منها الإيجاد والتكوين والخلق والتقدير، نقطة الانفعال المدحية منها التي دحية منها وامتد مراكز الأنوار الصمدية في 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 العوالم. وعلى آله أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب وصحبه الذين أدركوا حياته الكريمة وشاهدوه أو التقوا واجتمعوا به وهم على الإيمان، فمن اجتمع به مؤمنا ومات على الإيمان وصحبه أفاضلهم وأكارمهم السابقون الأولين من المهاجرين والأنصار وأوائل أفاضل هؤلاء السابقين من المهاجرين والأنصار أهل بيعة العقبة والذين تقدم إسلامهم بمكة المكرمة من أمثال هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة فهم رأس السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وهكذا إلى ما بعد صلح الحديبية وجيل إلى فتح مكة فهم السابقون ومن أسلم بعد صلح الحديبية وجيل بعد فتح مكة فهم اللاحقون من الصحابة ومن قبلهم هم السابقون الأولون عليهم رضوان الله تبارك وتعالى أجمعين وعلى آله وصحبه شعاع نوره فكان الآل والصحب الموطن والموضع الذي قبل انبساط هذا النور وظهوره وإشراقه بإيمانهم ومحبتهم وتعظيمهم وصلتهم به صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وإن كان النور منبسط في الوجود ولكن ظهور الشعاع في خواص الآل والصحابة ثم في من أحسن الاتباع من الأمة ظهور مخصوص وظهور معين ومتميز عن بقية الظهور في الكائنات ومنهم حملهم لأسرار وحيه وتنزيله وبلاغه عن الله تعالى على قدر ما تهيأوا لذلك فكانوا شعاع نوره في البرية كما كان من قبلهم أيضا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ونجوم بدره فبدره الكريم هو الساطع نوره فالنجوم كالمستقية من هذا البدر كما يستمد أيضا البدر من الشمس قال سيدنا البوصيري في ذكر مراتب الأنبياء في اتصالهم بخاتم الأنبياء فإنه شمس فضلين هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم ثم في هذه الأمة آل وصحبه شعاع هذا النور وأجل ما يكون من معرفة حقائق رسالته وبلاغه عن الله تبارك وتعالى هم ويؤخذ ذلك عنهم وينتشر في الأمة بحسب ما قدر وقسم لهم فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ومن كان ميتا فحينه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس قال ومجوم بدره وترجمان نهيه وأمره الترجمة الصحيحة لامتثال الأوامر واجتناب النواهي الآل والصحب الأكرمون فما هناك ترجمة بينة واضحة صحيحة لحسن الامتثال للأوامر واجتناب النواهي على الوجه الأتم الأحسن من مثل الآل الأكرمين والصحابة الغر الميامين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى فهم ترجمان نهيه وأمره لذلك جعل الله سبحانه وتعالى في شريعته اتباعهم والكون معهم بقوله سبحانه والسابقون المهجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فهم ترجمان النهي والأمر ولذا كل ما خالف وجهاتهم وتفسيرهم صحيح لمعاني الكتاب والسنة وخرج عن أساس مسلكهم لا يمكن أن يقبل ولا يعتد به من أراد أن يخوض في معاني الأوامر والنواهي على أي وجه لا يقوم على مسلك الآل والصحب الأكرمين والسابقين الأولين فهم الترجمان الصحيح البين الواضح لفهم وامتثال الأوامر واجتناب النواهي التي بلغها حبيب الرحمن عن الرحمن وبعد يقولوا بعد ذكر ما تقدم من هذه الإشارة فإن الصلاة المفروضة من الصلوات الخمس ثم النوافل لما كانت روح الأعمال ووصفت في الحديث بأنها عماد الدين وكانت جامعة للوجهة إلى الحق تبارك وتعالى واستخدام الأعضاء والقوى في طاعته إبراز مع حقائق الخضوع لجلاله بالركوع وبالسجود ووضع الجبهة على الأرض، فصارت روح الأعمال أي الأعمال الصالحة المقربة إلى الله تبارك وتعالى. ومن هنا يعرف أن من تعمد ترك الصلاة فأراد أن يتقرب بشيء من الأعمال الصالحة صارت جميع تقرباته بالأعمال الصالحة جسدا لا روح فيه، فلا تقبل منه عمل مع تعمده لترك الصلوات الفرائض. يقولوا سبحانه ما تقرب إلي المتقربون بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليهم. وهذه الصلوات الخمس كانت روح الأعمال، بل جاء بخصوص الجمعة لمن وجبت عليه الجمعة ثم أهملها أنه لا يقبل منه بعد ذلك عمل، فيما يروى أنه صلى الله عليه وسلم قال في بعض خطبه إن الله فرض عليكم الجمعة في مقام هذا في شهر هذا، فمن تركها فلا صلاة له، ألا فمن تركها فلا صوم له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، يعني ما تقبل منه بقية الأعمال بتركه للفريضة. فالأصل هو الفرائض في هذه الصلوات الخمس، وبقية الفرائض من الأعمال تابعة لها، بذلك كان فرضها أفضل الفروض ونفلها أفضل النوافل، قال عنها نبي الله وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال كانت روح الأعمال وحقائق مراتب الوصل والاتصال، كانت الصلوات الخمس حقائق في مراتب الوصل، وهو نيل معاني المعرفة والقرب والتفضل والامتنان من حضرة الحق والاتصال به من حيث وجهة العبد واجتماعه على الإله، حقيقة مراتب الوصل والاتصال منطوية في هذه الصلاة وما فيها، وسر لطيفة الوجود في أول الآزال، أي في الأزل والأزل، يقول أزل والأزل لأن هذا على سجع أعمال واتصال وأزال. والمراد أن الحكمة الإلهية في تكوين الكون جعلت الغاية التي يصل إليها العقلاء من الإنس والجن والملائكة في الأعمال هذه الصلاة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فصارت حقيقة مراتب الوصل والاتصال وسر لطيفة الوجود في أول الآزال. فما في ما يحصله الموجودون من هؤلاء في هذا العالم شيء أعظم وأجل من صلتهم بالحق تعالى الذي مجالها ومجلاها الصلوات الخمس. إذن فهذه الحكمة التي أشير إليها بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لينالوا حظهم الرفيعة في أشرف ما يحصلونه، وهم وصولهم إلى سر عبادتي وروحها هذه الصلاة. فإذن هي سر لطيفة الوجود في أول الأزال، وبها يظهر النور الرباني المغطى في قالب الأشكال، المغطى في قالب الأشكال أي الصور والأجسام والقوالب، فهذه غطي فيها وستر فيها الروح التي هي من عالم الأمر، نفخها الله تبارك وتعالى في أبينا آدم، ثم لم يزل في كل تكوين جسد إنساني ينفخ فيه بواسطة الملك الروح أقول الروح من أمر ربي، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. قال بها يظهر النور الرباني المغطى في قالب الأشكال هذه الصور والأجساد. قال لما كانت الصلاة بهذه المثابة والمنزلة تعين على من نور الله بصيرته والله ينور بصائرنا، وصف من الأقدار سريرة الله يصفي سرائرنا، أن يجمع الهم فيها ويقطع عقبات مراقيها، أي يجعل له هم وعزيمة ووجهة قوية في إقام الصلاة على وجهها. قال الإمام الغزالي إنه لم تصدر الأوامر في الصلاة بمجرد الصلاة ولكن بالإقامة، والإقامة لها أداؤها على الوجه الأليق والأوفق والأتم، قال إنما يقول أقيموا الصلاة وأقيم الصلاة، ولم يقول صل ولا صلي في ألفاظ القرآن، قال بس صلي ولا صلوا ولكن قال أقيموا الصلاة أقيم الصلاة لأن الإقامة لها أداؤها على التمام وعلى ما هو أولى في إقامتها. قال أن يجمع الهم فيها ويقطع عقبات مراقيها لي إيش عندكم يكرع من زلال صافيها أي يشرب من هذا الزلال الصافي وهو شرب روح وشرب قلب وهو أنوار اليقين والمعرفة الخاصة والمودة الرحمانية وأسرار القرب وحقائق الرضا. هذا يعبر عن الوصول إليها وحصولها وتحقق الإنسان بها وحيازته لأسرارها بشرب يشربه في كؤوس ذلك الوصل والاتصال ليكرع من زلال صافيها سقانا الله من ذاكم الزلال الصافي.
بسم الله الرحمن الرحيم وسندكم إلى الإمام الحسن الصالح البحر في كتابه صلاة المقربين إلى أن قال فإذا تطهر من الأكدار وخلع ربقة الأغيار قام بمحض الذلة والانكسار لهيبة الملك القهار وعزة العزيز الجبار فيخضع لسلطان الجلال ويلاحظ معشوق الجمال ويتضرع بالدعاء والابتهال بالتثبيت بين يدي الكبير المتعال ثم يقول الله أكبر محققا أن لا كبير في قلبه إلا الله فيطرح جميع ما سواه ابتغاء رضاه إذ هو رب كل شيء ومولاه منه بدأ وإليه منتهى وليحذر أن يكذب قوله عمله بأن يبقى له مطلوب أو محبوب غير الله فمع الكبير القدير لا يرضى بالحقير الصغير فيرمي جميع الهموم ويشهد قيامه بكل معلوم ثم يحقق بلسانه ما بقلبه بقوله وجهت وجهي أعني وجه قلبي وكل همي بالذلة له تعالى إذ هو الكبير العظيم والافتقار إليه إذ هو الغني الكريم والرغبة إليه إذ هو الحليم الرحيم والتوكل عليه إذ هو القوي القدير للذي فطر السماوات والأرض وحينئذ تزول عنه الظلم ويشاهد عين الجود والكرم ولا يبقى له مرغوب أرضي ولا سماوي إذ هي وما فيها من جوده موجودة وبوصفه ممدودة حنيفا غير ملتفت ذات اليمين بالرغبة في من سواه ولا ذات الشمال بالرهبة ممن عداه مسلما له بالإذعان والانقياد وطارحا له المراد فيما أراد بغير اعتماد ولا استناد إلى غيره فما ثم غيره وما أنا من المشركين بالمراد معه المترددين في الحب له وكيف أوثر عليه محبوبا هو المتفضل به أو أريد معه شيئا لا يقوم إلا به.
بعدما قدم تلك المقدمة قال الآن فالدخول في الصلاة كيف يكون؟ تسبقه الطهارة ومنها في عالم الحس الطهارة عن الحدث الأكبر والأصغر والطهارة عن الأنجاس في الثوب والبدن والمكان. المراد بالثوب كل ما اتصل به الإنسان وحمله في الصلاة حمله واتصل به يجب أن يكون طاهرا فلا يصح تصح الصلاة مع حمله أو اتصاله بنجس ولو بقبض يده يقبض بيده ولو بخيط طرف الخيط ذاك في النجاسة لا تصح منه الصلاة. إشارة إلى أهمية الطهارة والتمام في الطهارة فلا يحمل شيئا في الصلاة ولا يتصل به وهو النجس فيكون الطهارة عن الحدث والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان مفتاح الصلاة وبداية الصلاة. وبذلك قال فإذا تطهر من الأكدار مشيرا إلى أن هذه الطهارة من سر شرعها وحكمة فرضها علينا أن نتوصل من طهارة البدن والثوب والمكان والطهارة عن الأحداث إلى تطهر القلوب عن الأغيار والالتفات إلى غير القهار. فليس المراد تطهير هذه الأبدان والثياب والمكان والتطهر عن الأحداث فقط مجردا لذاته، وإنما هو السبب القوي في أيضا الإشارة إلى تطهير بواطننا عما لا يليق بحال العبد مع مولاه. فإذا تطهر من الأكدار وخلع ربقة الأغيار الأصل في الشيء أو العربة والمقبض والعقدة في الحبل يقال له ربقة، خلع ربقة الأغيار، والمراد بالأغيار الظلمات الناشئة من الالتفات إلى غير الله سبحانه وتعالى. إذا تطهر من الأكدار خلع ربقة الأغيار، الآن تم طهوره الظاهر والباطن، قام بمحض الذلة التذلل والخضوع والانكسار، وهو الشعور بالتقصير وأنه لم يعطي الأمر حقه مهما اجتهد. وقال سبحانه وتعالى أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. فهكذا يكون القيام من الصلاة، نتطهر من الأكدار ونخلع ربقة الأغيار وهي الالتفات إلى غير الله، نقوم بمحض الذل أي بخالص المحض الخالص خالص الذلة والانكسار. وفي لهيبة الملك القهار جل جلاله وتعالى في علاه، فإنها مقابلة خاصة في خصوصيات إقبال عليه وتوجه إليه جل جلاله وتعالى في علاه. وكان يتلون وجه الإمام علي زين العابدين عند القيام إلى الصلاة، فإذا سئل عما يعتريه من ذلك قال أتدرون بين يدي من أقوم ومن أناجيه؟ قال لهيبة الملك القهار وعزة العزيز الجبار، فيخضع في شعوره وإحساسه وباطنه وكليته، ليخضع لسلطان الجلال جلال الحق سبحانه وتعالى، ويلاحظ مع ذلك معشوق الجمال في إمداده سبحانه وإسعاده وتقريبه لعباده وتفضله عليهم بما يليق بجوده. قال يلاحظ معشوق الجمال ويتضرع بالدعاء والابتهال بالتثبيت بين يدي الكبير المتعال، لأنها مواجهة وحضرة خاصة، ثم يبتدئ بالتكبير، مفتاحها التكبير كما قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة، مفتاحها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها بالتكبير. فيدخل في التكبير، ومعنى هذا التكبير أن يوقن كما أشار الشيخ أنه لا كبير سواه، فالكبير هنا بالمعنى الخاص المنسوب إلى الحق سبحانه وتعالى، أنه لا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته، ولا يحيط أحدون بأوصافه وأسمائه فضلا عن ذاته في الأولين ولا في الآخرين، فهو أكبر من أن يحاط به وأكبر من أن يعرفه. لهذا الأكبر هنا وصيغة الأفعل ليس المراد بها مناسبة بينه وبين شيء من الكائنات، فإنما هي فعله، جميع ما سوى من جميع الكائنات فهي فعله سبحانه وتعالى. وما يقال إن إنسان أكبر من فعله مثلا، ولكن المراد أنه أكبر من أن يحاط به وأكبر من أن يخطر على بال ويتخيل بخيال. فالأكبر هنا أفعل التفضيل على غير وجهه يقولون، فلا مناسبة بينه وبين غيره حتى يقال إنه أكبر من غيره، ولكن كل غيره من وجه ذوات الغيريات هذه لا وجود لها وعدم، وهو الذي خلقها، ومن وجه إيجاد لها هي فعله سبحانه وتعالى. والله أكبر جل جلاله، قال يقول الله أكبر محققا أن لا كبير في قلبه إلا الله، لأنه لا موجود بذاته إلا الله سبحانه وتعالى، وجودا أزليا أبديا لا يقبل العدم أزلا ولا أبدا، لا افتتاح له ولا آخرية له، هذا ليس إلا له، ومع ذلك فلا يمكن لسواه أن يحيط بأوصافه ولا بأسمائه فضلا عن ذاته جل جلاله، فإذن هو الأكبر. بهذا المعنى لا كبيرة في قلبه إلى الله فيطرح جميع ما سواه ويخرج عن الالتفات إليها أو الحضور معها شغلا به جل جلاله ابتغاء رضاه إذ هو رب كل شيء ومولاه. وأي شيء تريد أن تفكر فيه وتلتفت إليه وأنت قائم للصلاة فمنه بدا وإليه منتهى وهو خلقه وهو ربها كلها. قال فليصدق في قوله الله أكبر، هذا أمر عظيم. كبر مرة الإمام الحداد فلما نطق بالتكبير بحاله ووجهته الباطنية أثر ذلك في الجدار أمامه وانشق الجدار، لما قال الله أكبر فانشق جدار القبلة اهتزازا من سر تكبير هذا القلب ومن هذا الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فشان هذا التكبير وأشار في صلى الله عليه وسلم أنه يبدو من هذا السر في آخر الزمان أن ما يحصل من مقابلة مسلمين لكفار وفجار، فإذا كبروا اهتزت قصور الكفار واضطربت بتكبير المؤمنين الله أكبر. قال محققا أن لا كبير في قلبه إلا الله فيطرح جميع ما سوى ابتغاء رضاه. وأول كبر وعظمة هذا لله أنه لافتتاح لوجوده، وهذا ليس لسواه أصلا، ما هو له وحده سبحانه وتعالى. يقول وليحذر أن يكذب قوله عمله، أي حاله مراد بالعمل، فلا يقول بقلبه الله أكبر وفي استشعاره وتصوره شيء كبير مع الله تبارك وتعالى. فلا كبير إلا هو، فلا يباع حينئذ إذا صدق في هذا الاعتقاد والمشهد لا يبقى له مع الله مطلوب أو محبوب غيره قط. فمع الكبير القدير لا يرضى بالحقير الصغير، يرمي جميع الهموم ويشهد قيامه تعالى بكل معلوم. كل ما يدخل تحت العلم من جميع الكائنات فهو قائم بمكون الكائنات، الله لا إله إلا هو الحي القيوم جل جلاله وتعالى في علاه. ثم ذكر دعاء الافتتاح ومنها هذا الذي أشار إليه بدايته هنا، وهو من أفضل أدعية الافتتاح، وجاءت عدد من الأدعية في السنة المشرفة يفتتح بها الصلاة من قبل قراءة الفاتحة، بل عند بعض المذاهب من قبل التكبير، والجمهور المعلم على أنه بعد التكبير وقبل افتتاح الفاتحة تقرأ هذه الأدعية أدعية الافتتاح. ومنها قولوا الله أكبر وكبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ومنها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وعدد من الأدعية الواردة قبل الفاتحة، ومن أفضلها هذا الذي أشار له الشيخ وهو قول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. قال يحقق بلسانه ما بقلبه، يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. كيف وجهت وجهي؟ الوجه الحسي هذا الجسداني يتوجه إلى القبل، إلى جهة القبل، لكن وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، قال وجه قلبي. كيف وجهت وجه قلبي؟ قال جميع همتي بأربع أشياء يحصل التوجه الصحيح، بالذلة له والافتقار إليه والرغبة فيه والتوكل عليه. وجهت وجهي، قال وجه قلبي وكل همي. فإذا الوجهة الباطنة هي المراد بالوجه هنا، لا الوجه الجسدي هذا المكون من العظم واللحم والدم، وإنما الوجه وجهت وجهي أي وجه قلبي وكل همي، بالذلة له تعالى إذ هو الكبير العظيم، والافتقار إليه إذ هو الغني الكريم، والرغبة فيه إذ هو الحليم الرحيم، والتوكل عليه إذ هو القوي القدير. فإذا قام بالذلة والافتقار والرغبة والتوكل فقد صح منه التوجه، توجه بوجه قلبه إلى الله للذي فطر السماوات والأرض. قال حين تزول عنه الظلم وهو التفاته إلى شيء مما في السماء والأرض، ويشاهد عين الجود والكرم، ولا يبقى له مرغوب أرضي ولا سماوي، إذ هي الأرضين والسماوات وما فيها من جوده موجودة وبوصفه ممدودة، فلا ينبغي أن تقطع عنه ولا أن تحجب ولا أن تحول بيننا وبين الحضور معه. قال حنيفا، والحنيف المتمسك بالحق المائل عن الباطل إلى الحق، وضده الجنيف وهو المائل عن الحق إلى الباطل. المتمسك بالباطل والمائل إليه عن الحق يقال له الجنيف. قال فمن خاف من موسى جنفا أو ميلا، فالميل إلى الباطل جنف، والميل إلى الحق والاستمساك به حنف. حنيفا أي مستمسكا بالحق غير ملتفت ذات اليمين بالرغبة في من سواه، فلا أرغب في أحد غيره ولا أطمع، ولا ذات الشمال بالرهبة ممن عدا، لا أخاف غيره جل جلاله ولا أرهب من سواه. فحينئذ يكون التوجه الصحيح حنيفا أي متمسكا بالملة الحنيفية ومجلاها القوي، أن لا تبقى لقلبي رغبة في من سواه ولا رهبة ممن عداه، لأنها كلها قائمة به وهو المتصرف فيها، مسلما له مستسلما بالإذعان والإنقياد، وطارحا له المراد فيما أراد، مسلم منقاد خاضع مسلم لقضائه ولقدره بغير اعتماد ولا استناد إلى غيره، فما ثم غيره أي ما ثم قائم بنفسه وموجود بذاته غيره سبحانه وتعالى. وما أنا من المشركين بالمراد مع المترددين في الحب له، ما أنا من المشركين بما أريد معه غيره، أشرك معه في الإرادة سواه، ما أنا من المشركين بالمراد معه، والمترددين في الحب له بأن يتعلق محبة قلبي بشيء غيره سبحانه وتعالى، بل مقصورة محبتي عليه، وبمحبته أحب حبيبه، وبمحبته أحب من أحب وما أحب، فلا أحب إلا من أجله، إذن فأنا لا أحب إلا هو جل جلاله. وكيف أؤثر عليه محبوبا هو المتفضل به، أو أريد معه شيئا لا يقوم إلا به، فما هناك شيء في الحس والمعنى والدنيا والآخرة إلا وهو موجده وخالقه وهو ربه وهو المعطي المانع دون سواه جل جلاله على وجه الحقيقة. الله يرزقنا صدق الإقبال عليه وحسن التوجه إليه، وحققنا بحقائق الصلاة واجعلنا من مقيميها، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الرحمين. بارك الله في جمعنا، بارك الله في درسنا، وبارك الله في التقائنا، وبارك الله في بكرتنا التي جعل فيها واسع البركة للأمة، بورك الأمة في بكورها، وافتتحنا يومنا وبكرته هو يوم اثنين وهو من أيام الشهر المولد الشريف المبارك، وفيه ذكرى ميلاده في كل أسبوع في الشهر وقبله وبعده، ذاك يوم ولدت فيه ولنعم الصوم فيه. اللهم وجهتنا إليك أن تحققنا بحقائق الصلاة، وأن تجعل ما نقرأه ونسمعه حجة لنا لا حجة علينا، وسببا لتحققنا بحقائق الإقبال عليك الكلي والإقامة الصحيحة للصلاة على الوجه الذي ترضاه، حتى نتشبه بالمقربين فتلحقنا بهم وبالعباد الصادقين المخلصين، وتجعلنا منهم وفيهم، اللهم درجات المتقدمين في مساجدنا هذه وبلدتنا هذه، واجمعنا وإياهم في دار الكرامة وأنت راض عنا، ولدرجات مؤلف الرسالة وشيوخه وسلاسل الإسناد إلى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وجميع من اتصل بهم، ومنحنا رضوانك الأكبر ومنك الأوفر، وأصلحنا ما بطن وما ظهر برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين، نبي الله صلى الله عليه وسلم.